والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم.
أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى يذكر الآيات والأحاديث المتضمنة لأسماء وأوصاف الرب سبحانه وتعالى، وهذه النصوص التي ذكرها تتعلق بصفة الكلام. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع، وأن كلامه غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع، وأن كلامه غير مخلوق. هذه العقيدة سنلاحظ دلالة النصوص عليها قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء، أي بأي كلام يريده، كونيا كان أو شرعيا. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء، أي بأي كلام يريده، كونيا كان أو شرعية. متى شاء، أي في أي وقت يريده سبحانه وتعالى. كيف شاء، يعني على الكيفية التي يشاؤها. والكيفية نؤمن بها ولكن لا نعلمها. واضح أيها المكرمون؟ إذن الله يتكلم بما شاء، متى شاء، كيف شاء. الآن نذكر أدلة الشيخ التي ذكرها ونبين دلالتها على المعتقد الذي ذكرناه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع، وأن كلامه غير مخلوق. وكلم الله موسى تكليما. كلم الله، من المتكلم؟ الله. فكلم فعل، والله الفاعل سبحانه وتعالى، ففاعل الكلام هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وهنا أمر سأركز عليه في هذا الدرس، وهو موانع المجاز. موانع المجاز، لأن الصفات الثابتة لله عز وجل في النصوص الشرعية في القرآن والسنة حملوها على المجاز، والمجاز الكلام فيه طويل، نفياً وإثباتاً اختلف فيه العلماء. على القول بوجود المجاز، وهذا قول لعدد من أهل العلم، على القول بوجوده هناك موانع تمنع إرادة المجاز. واضح أيها المكرمون؟ سأذكر عدداً منها هنا، فهذه تنفعك في فهم النصوص، وتنفعك عند مناقشة من ينفي صفات الله عز وجل بدعوى المجاز. فهنا هذه الآية، لو قيل لك إن الكلام أسند إلى الله على سبيل المجاز، فتقول له هناك ما يمنع المجاز، وهو تأكيد الكلام، فتأكيد الكلام ينفع يمنع إرادة المجاز. فالله سبحانه وتعالى قال: وكلم الله موسى تكليما، فتكليم مصدر مؤكد، مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد يمنع إرادة المجاز. من نص على هذا؟ ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن. وابن قتيبة من كبار علماء اللغة، من كبار علماء اللغة، وهو عالم في هذا الباب وفي غيره على المنهج السلفي، في كتابه تأويل مشكل القرآن وكلامه بين يدي أنقله، قال رحمه الله: ونبين له أيضا أن أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تؤكد بالتكرار، فتقول أراد الحائط أن يسقط، ولا تقول أراد الحائط أن يسقط إرادة شديدة. هذا لا يصلح فيه المجاز، لا يصلح فيه التوكيد. ما كان على سبيل المجاز، يقول ابن قتيبة، لا يصلح فيه التوكيد. يقول رحمه الله تعالى: والله تعالى يقول: وكلم الله موسى تكليما، فوكد بالمصدر معنى الكلام ونفى عنه المجاز. إذن التوكيد يمنع إرادة المجاز. إذن من المتكلم هنا؟ الله سبحانه وتعالى. والكلام لا بد وأن يكون بلفظ، واللفظ مشتمل على حروف، ولا بد أن يكون مسموعاً ليحصل الإفهام. إذن هذه الآية تدل على معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع. واضح أيها المكرمون؟ طيب، بعضهم ماذا قال؟ وكلم الله موسى تكليما، تكلمنا عن التحريف اللفظي، وقلنا من التحريف اللفظي تحريف ينتج عنه تحريف معنوي. وكلم الله موسى تكليما، حرفها بعضهم تحريفا لفظيا، فقال: وكلم الله موسى تكليما. وحينئذ يكون الفاعل من؟ موسى. ويكون المكلم من؟ الله. والمتكلم موسى. واضح؟ فلما حرف بعضهم هذه الآية أتبعها الشيخ بآية لا يستطيعون تحريفها، وهي قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه لا تحرف، فإن استطاعوا أن يحرفوا الأولى لا يستطيعون أن يحرفوا الثانية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فربه فاعل مرفوع وهو المكلم. ماذا قال الشيخ رحمه الله تعالى؟ أتينا بهذه الآية بعد التي قبلها، لأن من المعتزلة من حرف الآية الأولى لفظا، فكان يقرأ: وكلم الله موسى تكليما، ليقع التكليم من موسى إلى الله، فأتينا بالآية التي بعدها فقوله كلمه ربه صريحة. هذا لنعرف لماذا رتب الشيخ الأدلة على هذا الترتيب. رتب الأدلة على هذا الترتيب لأن الدليل الأول وقع فيه التحريف اللفظي، فأراد أن يرد عليهم بأنكم إن حرفتم هذه فكيف تفعلون بالثانية. واضح أيها المكرمون؟ طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أيضا تفيد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. النداء أيها المكرمون يكون بصوت مرتفع. قال الشيخ: كيف شاء. كيف شاء أي أراد أن يتكلم بصوت مرتفع، أراد أن يتكلم بصوت منخفض، فإنه سبحانه وتعالى قادر على ذلك. واضح أيها المكرمون؟ إذن وناديناه إثبات التكليم بصوت مرتفع. وقربناه نجيا، المناجاة الكلام بصوت خفي. واضح أيها المكرمون؟ فالله يتكلم، الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت مرتفع، الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت خفي. ثم قال الشيخ: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. جاء بهذه الآية ليبين سعة كلام الله سبحانه وتعالى وكثرة كلام الله سبحانه وتعالى، بحيث لو كانت البحار كلها مدادا وكانت الأشجار كلها أقلاما لنفدت البحار وتكسرت الأشجار ولم ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. بقي شيء وهو الدليل على أن كلام الله غير مخلوق. واضح؟ هذه لم يذكر لها دليل صريح في هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، الأمر يكون بماذا؟ بالكلام. فعطف الله عز وجل الأمر على الخلق، والعطف يقتضي المغايرة، فدل هذا على أن كلامه غير مخلوق، وهذا واضح. تقول: جاء زيد وعمر، هذا يفيد أن زيدا غير عمر. إذن العطف يقتضي المغايرة، والله سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر. إذن عندنا خلق وعندنا أمر، والأمر يكون بالكلام، فكلام الله غير الخلق، فكلام الله غير مخلوق. واضح أيها المكرمون؟ دليل آخر: الصفة بحسب الموصوف، فالإنسان مخلوق وصفته مخلوقة، والله عز وجل غير مخلوق فصفته غير مخلوقة. إذن الصفة بحسب الموصوف، الإنسان مخلوق صفته مخلوقة، الله غير مخلوق فكلامه غير مخلوق. فالفرق بين الله، بين كلام الله وكلام خلقه، كالفرق بين الله وبين خلقه. طيب اقرأ شيخ.
قال: ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
أحسنت. بعض ما نذكره ربما تكون له نصوص وأدلة أوضح، لكن أتركها من باب الاختصار. واضح أيها المكرمون؟ فمثلاً أنا أمثل بشيء، مثلاً قلنا إن كلام الله حرف، وأخذنا هذا من هذه الأدلة. هناك أدلة صريحة، مثلاً ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا في القرآن، والقرآن كلام من؟ كلام الله. فالله عز وجل يتكلم بحرف صوت ونقول الأحرف المقطعة التي في أول القرآن، وهذا أمر تتابع عليه أهل العلم، يدل على أن الله يتكلم بحرف، واضح أيها المكرمون؟ ولكني ربما أفوت بعض الأدلة التي لم يذكرها الشيخ طلبا للاختصار. ونؤمن بأن كلمات الله تعالى أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الله سبحانه وتعالى كلامه إما أن يكون إخبارا وإما أن يكون إنشاء، فما كان من كلام الله إخبار فهو أصدق الأخبار، وما كان من كلام الله إنشاء فإنه أصدق وأعدل الأوامر والنواهي. واضح أيها المكرمون؟ وهذا دل عليه قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار، عدلا أي في الأوامر والنواهي، ومن أصدق من الله حديثا. فأخباره سبحانه وتعالى كلها أخبار صادقة. ذكرت لكم في الدرس السابق أن طالب العلم في المعتقد عليه أن يعتني بما قيل فيه من أوصاف الله إنه عام وخاص، وأيضا عليه أن يعتني بما قيل فيه من أوصاف الله إنه شرعي وقدري. اعتنوا بهذا، لماذا؟ حتى تفهموا النصوص التي ترد فيها الصفات. فالآن وسنذكر جملة، وأنا سألتزم هذا في الكتاب وربما أفوت شيئا أيضا طلبا للاختصار. الآن الكلمات تنقسم إلى كلمات كونية وشرعية. ممن ذكر جملة مما ينقسم من أوصاف الله عز وجل إلى كوني وشرعي في موضع واحد ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في الثلث الأخير من الكتاب تجدون ابن تيمية ساق في صفحتين أو أكثر مجموعة من أوصاف الله عز وجل التي يقال فيها إنها تنقسم إلى قسمين: شرعي وكوني. ومن بديع قوله رحمه الله نقله ابن تيمية رحمه ابن القيم تلميذه في كتابه شفاء العليل، فنقل هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام الذي ذكره في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأنه جمع نفيس ويفيد طالب العلم. فكلمات الله عز وجل كونية وشرعية. ما الكلمات الكونية؟ اكتبوا هذه الجملة. قال شيخ الإسلام: هي التي كون بها الكائنات. هي التي، الكلمات الكونية، هي التي كون بها الكائنات، فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. إذن الكلمات الكونية، الكلمات الكونية كلمات كون الله عز وجل بها، كون بها الكائنات، وهذه الكلمات هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر سنتطرق إليه بتفصيل في كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل، لأن الاستعاذة بالكلمات أن تريد أن تستعيذ بكلمات لا يتجاوزهن بر ولا فاجر، فهذه هي الكلمات الكونية التي لا يتجاوزها بر ولا فاجر. إذا أراد الله عز وجل شيئا فيقول له كن فيكون. هذه الكلمات الكونية التي كون الله سبحانه وتعالى بها ما يحب وما لا يحب. واضح أيها المكرمون؟ طيب، الكلمات الدينية اكتبوا. قال شيخ الإسلام: هي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه. هي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه، فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار. الكلمات الكونية هل يستطيع الفجار ألا يطيعوها؟ لا، هي واقعة بهم شاءوا أم أبوا. أما الكلمات الشرعية فالقرآن يتجاوزه الفاجر ولا يعمل بأوامره ولا ينتهي عند نواهيه. هذا الفرق بين الكلمات الكونية الشرعية، والنصوص جاءت بهذا وجاءت بهذا، وستمر معنا أمثلة بإذن الله عز وجل في الكتب القادمة. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن كلام الله قال: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله. وهذا من ترتيب الشيخ حتى يفهم الطالب مسألة كلام الله. اضبطوا هذا، مسألة القرآن فرع عن مسألة الكلام، فمن أصاب المعتقد الصحيح في كلام الله فإنه يصيب المعتقد الصحيح في القرآن، ومن أخطأ المعتقد الصحيح في كلام الله فإنه يخطئ المعتقد الصحيح في القرآن. كل الفرق التي ضلت في الكلام ضلت في القرآن، وأهل السنة والجماعة اهتدوا إلى الصواب في الكلام فاهتدوا إلى الصواب في القرآن. واضح؟ واضبطوا هذا، وهو التفريق بين الأدلة على أن القرآن غير مخلوق وبين الأدلة على أن الكلام غير مخلوق. كيف تستدل لهذا وكيف تستدل لهذا؟ واضح أيها المكرمون؟ طيب، وسنبين الآن. قال: هذه عقيدتنا أيها المكرمون، ذكرها الشيخ: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقه، فكلامه به ليس من باب المجاز، وإنما قد تكلم الله سبحانه وتعالى به حقا. وقوله حقا ليدفع قول أولئكم الذين يقولون إن الله عز إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وأنا قلت لكم لن أتطرق إلى المعتقدات الفاسدة على وجه التفصيل، وإنما إشارة. الشيخ هنا قال حقا ليرد كلام هؤلاء الذين يقولون بأن الله عز وجل ما تكلم بالقرآن، وإنما القرآن هو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عقيدتنا أيها المكرمون في كلام الله، أن في القرآن، أن القرآن كلام الله عز وجل نزل به جبريل من الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ننظر في الأدلة ودلالتها على ما قرر الشيخ. قل نزله روح القدس جبريل من ربك، هذا يدل على أن القرآن نزل به جبريل من الله سبحانه وتعالى. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين. إذن القرآن سمعه جبريل من الله عز وجل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولن أفصل أكثر من هذا، ولكن سأذكر بعض الأدلة. أولاً، ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هنا ماذا؟ القرآن. إذن الله عز وجل بيّن في كتابه أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، هذا من القرآن من السنة. قال البخاري: وكذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلامه. إذن الأخبار متواترة في أن القرآن كلام الله، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فكلام ربي في هذا الحديث: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. كلام ربي أي القرآن. طيب، إذن هذا الدليل على أن القرآن غير مخلوق. تكلم الله تعالى به وألقاه إلى جبريل، ذكر الشيخ الأدلة، ونزل به، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الشيخ الأدلة على ذلك. ما الدليل على أن القرآن غير مخلوق؟ من يأتي بدليل؟
قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فهنا فرق بين الخلق
والتعليم. يعني
حديث النبي صلى الله عليه
وسلم زين، لكن ما هو بالدليل القوي؟ ممتاز، هو هذا الدليل. وقلت لكم مسألة الكلام كقرآن مبنية على مسألة الكلام، فترجع إلى مسألة الكلام، ترجع إلى مسألة الكلام، فتقول الكلام غير مخلوق والقرآن من كلام الله، فالقرآن غير مخلوق، فتستدل بأن القرآن الكلام غير مخلوق. ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، واضح؟ ثم تقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأثبت أن القرآن كلامه. وإذا كان القرآن كلامه وكلامه غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق. دليل آخر ذكره ابن قدامة وغيره، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى أنه لا يحلف بمخلوق، صح؟ وأجمعوا على جواز الحلف بالقرآن، فدل هذا على أن القرآن غير مخلوق، واضح؟ واضح الدليل؟ أجمعوا على جواز الحلف بالقرآن، والأدلة جاءت بالنهي عن الحلف بالمخلوقين، فدل هذا على أن القرآن غير مخلوق. طيب أيها المكرمون أقرأ شيخ.
قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه خلق السماوات
والأرض. أحسن شيخ، المصنف انتقل بعد مسألة الكلام إلى مسألة العلو. علو الله سبحانه وتعالى نوعان: علو ذاتي، علو معنوي، وعلو ذاتي. فعلو الله عز وجل المعنوي يقول به أهل السنة والجماعة ويقول به غيرهم، أما العلو الذاتي فقد نفاه طوائف كثيرة ويؤمن به أهل السنة والجماعة واتفقوا على إثباته. وهذا العلو، علو الله عز وجل الذاتي، دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة، ودل عليه العقل، ودلت عليه الفطرة. حتى من يكذب بعلو الله عز وجل الذاتي تجد في أفعاله ما يكذب تكذيبه، فتجده عندما يذهل عن معتقده يطلب الله سبحانه وتعالى في العلو. فهذا أمر فطر الله عز وجل عليه الناس، وأدلته كثيرة. فالأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. فالأدلة على علو الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، نذكر بعضها. أولا، الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى من القرآن. اسمه سبحانه وتعالى العلي، فاسمه سبحانه وتعالى العلي يدل على اتصافه سبحانه وتعالى بالعلو. هذا النوع الأول من أدلة القرآن. النوع الثاني من أدلة القرآن النص على أنه سبحانه وتعالى فوق. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. من أدلة الله عز وجل على العلو، من أنواع أدلة الله عز وجل على العلو في القرآن نزول الأشياء منه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إنا نحن نزلنا الذكر، من أدلة القرآن على علو الله عز وجل صعود الأمور إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، وعروج الأشياء إليه سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه. من أدلة القرآن على أن الله سبحانه وتعالى في العلو التصريح بأنه سبحانه وتعالى في السماء، قل أأمنتم من في السماء. أما السنة فالسنة أدلة السنة على العلو أيضا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، والأعلى أي العالي، أي أنه سبحانه وتعالى في العلو. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. والأدلة كثيرة، وأجمع أهل السنة والجماعة على هذا. قال شيخ الإسلام إن السلف مجمعون على ذلك، والعقل أيضا يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وذلكم لأن السفل نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. أما دلالة الفطرة فظاهرة جدا، إذ يطلب الإنسان ربه سبحانه وتعالى مستشعرا علوه. طيب تفضل شيخ.
قال ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا.
الآن قلنا الصفات القائمة بذات الله عز وجل أنواع: صفات معنوية، صفات ذاتية، صفات فعلية، واضح؟ وقلنا الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله، فمتى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل، أليس كذلكم؟ الاستواء من صفات الله عز وجل الفعلية الذاتية، فالاستواء فعل، وأفعال الله عز وجل قائمة بذاته، إذ كل الصفات قائمة بذات الله عز وجل، فالصفة تقوم بالموصوف، واضح أيها المكرمون؟ فقلنا ما يقوم بذات الله من الصفات أنواع ذاتي، ما يقوم بذات الله من الصفات أنواع: معنوية، خبرية، فعلية. الاستواء من الصفات الفعلية، طيب، وهي قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، حالها حال سائر الصفات. ما معنى الاستواء؟ ما معنى الاستواء؟ الذي ورد في كلام أهل العلم خمسة معان وقفت عليها في كلام شيخ الإسلام، ومن المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام، بل كلها ينسبها شيخ الإسلام لأهل العلم، أذكرها من كلامه. قال شيخ الإسلام: قال أبو العالي استوى إلى السماء ارتفع، هذا المعنى الأول، استوى بمعنى ارتفع. قال شيخ الإسلام: وقال مجاهد استوى على العرش، على العرش، هذا المعنى الثاني، على العرش. قال شيخ الإسلام: وقال البغوي أيضا في قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل استقر، هذا المعنى الثالث. وقال أبو عبيدة صعد، هذا المعنى الرابع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال غير هؤلاء استوى أي ظهر، هذا المعنى الخامس. هذه خمسة معان للاستواء، بيّن شيخ الإسلام أن العلماء يقولون بها ونسبها إليهم: الأول ارتفع، الثاني على، الثالث استقر، الرابع صعد، الخامس ظهر. قال ابن عثيمين رحمه الله، وقد ذكرت لكم قبل أهمية العناية بما ينقسم من صفات الله إلى عام وخاص، قال ابن عثيمين: واستواؤه على العرش علوه عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. إذن علو الله عز وجل نوعان: علو عام على كل شيء، وعلو خاص على العرش. من سبق ابن عثيمين رحمه الله إلى هذا التقسيم؟ ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول، وهذا نقل نفيس أيها المكرمون. قال ابن تيمية رحمه الله: الاستواء علو خاص، فكل مستو على شيء عال عليه، وليس كل عال على شيء مستو عليه. واضح هذا كلام ابن تيمية في شرح حديث النزول. فابن تيمية يبين أن الاستواء علو خاص، وذكر أمرا مهما: ليس كل من على شيء على شيء فهو مستو عليه، ولكن كل من استوى على شيء فهو عال عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقرب العلو الخاص بمثال: ولله المثل الأعلى، ولكن يبين في المخلوقين إمكان تصور العلو العام والعلو الخاص في المخلوقين، فتصوره في باب الخالق يتضح. فيقول: لو أن رجلا وضع كرسيا على السطح وجلس على الكرسي، فعلوه على الكرسي علو خاص، وعلوه على سائر البيت علو عام. واضح أيها المكرمون؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: العلو الخاص على العرش هو استواؤه عليه، ويظهر ذلك بالمثال. فمثلا لو أن إنسانا على كرسي في السطح، فهنا علو عام وعلو خاص، فكونه على الكرسي هذا علو خاص بالكرسي، وكونه عاليا على البيت كله فهذا علو عام. وعلو الله عز وجل على كل المخلوقات عام، وعلوه على العرش خاص. واضح أيها المكرمون؟ طيب، فالشيخ رحمه الله بعد أن ذكر علو الله العام ذكر علوه الخاص. طيب اقرأ شيخ.
قال رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وما كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص.
أحسنت. لا يزال الشيخ يرتب كتابه ترتيبا جميلا نافعا. فبعد أن ذكر العلو ذكر المعية، وذلكم لأن هناك من لم يستوعب التوفيق بين العلو والمعية. واضح؟ فبين بذكره هذا أنه سبحانه وتعالى عال، وعلوه لا ينافي معيته. وقد سبقه لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية رحمه الله، فإنه رتب هذا، رتب الواسطية على هذا، فجعل بعد العلو المعية. وممن فعل هذا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه النافع الصفات الإلهية، فإنه أتبع الكلام على الاستواء بالكلام على المعية، وقال مبينا سبب هذا، سأقرأ كلامه: إن هذا كلام الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: إذا كنا قد انتهينا من الكلام على صفة استواء الله على عرشه كما يليق به دون حاجته إليه ليحمله بل الحامل سبحانه للعرش وما دون العرش بقدرته سبحانه. بعد هذا كله أرى من المناسب جدا أن نتحدث عن معية الله تعالى وقربه من عباده كما يليق به، لما نلاحظ من أن بعض الناس يتصورون خطأ صعوبة التوفيق بين استواء الله على عرشه وأنه فوق جميع مخلوقاته وبين قربه من عباده وأنه معهم حيثما كانوا، علما بأنه قد وردت نصوص قرآنية وأخرى من الأحاديث النبوية لتثبت المعية والقرب كما أثبتت صفة العلو والفوقية. فلا منافاة بين علو الله عز وجل وفوقيته سبحانه وتعالى. ونتكلم حول المعية بنقاط. النقطة الأولى، النقطة الأولى، لفظة مع في اللغة لمطلق المصاحبة، فلا تقتضي امتزاجا ولا غير ذلك إلا بقيد يفيد ذلك. فلفظة مع في اللغة لمطلق المصاحبة، فلفظة مع في اللغة لا تفيد الامتزاج، واضح، ولا تفيد غير ذلك إلا بقرينة بحسب السياق، وحينئذ فقد تطلق بسياق معين وتفيد الامتزاج، كقولك خلطت الماء مع اللبن، هذه معية ماذا؟ امتزاج. وتطلق لفظة معه ولا تفيد الامتزاج، وإنما تفيد مطلق المصاحبة، فتقول القائد مع الجيش يوجههم، فهل هذا يعني أنه معهم في موضع المعركة؟ لا، ربما يكون بينه وبينهم مسافات، ولكنه يوجههم بحسب طريقة معينة. إذن لفظة معه لا تفيد المصاحبة في المكان ولا تفيد الامتزاج، وإنما هي لمطلق المصاحبة، فترد في سياق معين فتفيد الامتزاج، وترد في سياق المعين وتفيد المصاحبة في المكان، وترد في سياق معين ولا تفيد المصاحبة في المكان. إذن لفظة مع لمطلق المصاحبة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة تفيد أن الله عز وجل مع خلقه بعلمه فقط، بعلمه فقط. بعضهم يظن أنه معهم بعلمه فقط، واضح، بعضهم، لأن هذه اللفظة دارجة وهي الله مع خلقه بعلمه، فبعضهم يظن أن السلف يريدون بعلمه فقط. فنبه الشيخ هنا على شيء مهم، وهذا دائما ينبه عليه الشيخ، وهو أن معية الله العامة ليست معية علمية فقط، فقال ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم، إذن ليس بعلمه فقط، ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، ويرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. المعية العامة تفيد أن الله عز وجل مع خلقه بعلمه بقدرته بسمعه ببصره، واضح أيها المكرمون، دل عليها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية العامة. المعية الثانية، المعية الخاصة، وهذه خاصة بعباده المتقين. لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية العامة تقتضي النصرة والتأييد، هي أيضا معية بالعلم بالسمع والبصر، لكن المعية الأولى العامة، المعية الأولى العامة لا تقتضي النصر والتأييد، وأما المعية الخاصة فهي بهذه الصفات الموجودة في المعية العامة، وهي تزيد عليها شيئا، وهو أنها تقتضي النصر والتأييد. هذه أي نقطة؟ الثانية. الثانية أم الثالثة؟ الثالثة. الثانية. طيب، الثالثة لا تنافي، لا منافاة بين علو الله عز وجل وبين معيته العامة والخاصة، لا منافاة. كيف هذا؟ الله عز وجل أثبت له العلو وأثبت له المعية، فنؤمن بأنه سبحانه وتعالى عال وهو معنا حقيقة بعلمه وسائر ما تقتضيه معيته من الصفات. واضح أيها المكرمون؟ لا تنافي بين هذا وبين هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كنا أيها المكرمون، يعني العرب يقولون لا نزال نسير والقمر معنا، القمر معهم حقيقة أم ليس بحقيقة؟ حقيقة، وهو إيش؟ في مكانه ومعهم بنوره، واضح؟ وهم يرونه ومعهم في مسيرهم، إذن القمر معهم حقيقة وهو في مكانه. فإذا تصورت هذه المعية من مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل مع خلقه وهو في علوه. ماذا قال الشيخ؟ قال: ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. فالله عز وجل معهم، والمعية على بابها معية حقيقية، لأن المعية كما قلنا لا تستلزم المصاحبة بالمكان، فالله عز وجل فوق على عرشه وهو مع خلقه. قال: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. أنا قلت لكم لن أتطرق لقول المبتدعة إلا إن تعرض إليه الشيخ، فقوله هنا: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه معه مع خلقه في الأرض. هذا المشهور بين أهل العلم، أن الجهمية يقولون إن الله مع خلقه في الأرض، واضح؟ هذا المشهور. ابن تيمية بيّن في الإيمان الكبير أن هذا قول عوام الجهمية وعبادهم، هذا قول عوام الجهمية وعبادهم. وأما نظار الجهمية فيقولون لا فوق ولا تحت، المقولة المعروفة: لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو فوق العالم. يقول شيخ الإسلام، وهذا نقل مهم أيها المكرمون في فهم معتقد الجهمية في هذا الباب، يقول شيخ الإسلام: لكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع، كما تجدهم في الجهمية إما يحكون عنهم أن الله في كل مكان. يقول: وهذا قول طائفة منهم كالنجارية، وهو قول عوامهم وعبادهم. وأما جمهور نظارهم من الجهمية والمعتزلة والضرارية وغيرهم فإنهم يقولون لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا هو فوق العالم. ويرد عليهم بماذا؟ بالنصوص المثبتة بأن الله عز وجل فوق، والتوفيق بين علو الله عز وجل وبين معيته، وهذا واضح. قال الشيخ رحمه الله: ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، كافر إن بلغته الحجة، وضال إن لم تبلغه الحجة. قال الشيخ: كافر في شرحه إن بلغته الحجة، وأن هذا مستحيل على الله أو نقص في حقه. قال: أو ضال، قال الشيخ في شرحه، إن لم يكن كذلك، أي إن لم تبلغه الحجة، لأنه وصف الله بما لا يليق من النقائص. طيب، تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له،
ولا يزال الشيخ يرتب كتابه ترتيبا طيبا، فبعد أن بين علو الله واستواءه وأن المعية لا تنافي العلو والاستواء ذكر النزول ليبين أنه عال وإن نزل، فالله سبحانه وتعالى وإن نزل فهو عال، بل إن نزوله دليل من أدلة علوه. قال ابن القيم في بيان أدلة العلو: هذا وسادسها وسابعها النزول، كذلك التنزيل للقرآن. وقال ابن أبي العز الحنفي في بيان أدلة العلو: الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم، إنما يكون من علو إلى سفل. فالله عز وجل ينزل على كيفية لا نعلمها، ولكن نؤمن بأن هناك كيفية لنزوله، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه. هذا نؤمن به، ونزوله سبحانه وتعالى من الصفات الفعلية القائمة بذاته سبحانه وتعالى، وهو دليل على علوه، إذ النزول لا يكون إلا من علو إلى سفل. واضح أيها المكرمون؟ واختلف أهل العلم في مسألة، وهي: هل إذا نزل الله عز وجل يخلو عرشه أم لا يخلو؟ وهذه المسائل أيها المكرمون لا بد من بحثها، ولا بد من التطرق إليها حتى تفهم العقيدة فهما صحيحا، ولا إشكال في بحثها، وقد بحثها السلف وكتبوا فيها، فلا بد أن تعرف الحق بدليله. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول أن الأقوال ثلاثة: القول الأول قول من قال بأن العرش لا يخلو، هذا القول الأول، قول من قال بأن العرش لا يخلو. القول الثاني قول من توقف وأنكر على من قال بخلو العرش، وأنكر على من لم يقل بخلو العرش، أنكر على من قال يخلو وعلى من قال لا يخلو، أنكر على الفريقين، إذن توقف وأنكر على الفريقين. القول الثالث قول من قال لا يخلو، وهذا القول هو الذي يرجحه شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: وفي الجملة، انتبهوا لهذا، وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث. إذا الذين قالوا إن العرش يخلو طائفة قليلة من أهل الحديث، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، وذكر منهم أحمد وإسحاق بن راهويه وعثمان بن سعيد الدارمي. وحجتهم أن الله عز وجل أخبرنا بأنه استوى على العرش، وأخبرنا بأنه ينزل، وما أخبرنا بأنه يخلو منه العرش، فالأصل بقاء الأمر على ما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهو أنه ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستو على عرشه نزولا يليق به، لا نعلم كيفيته ولكن نؤمن به. طيب تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ونؤمن بأن
أحسنت، هذه الصفة صفة المجيء والإتيان، وهي صفة فعلية قائمة بذات الله، كل الصفات قائمة بذات الله، إن لم تقم بذات الله تقوم بأي شيء؟ صفة لله ولا تقوم بذاته تقوم بأي شيء؟ فهي صفة فعلية ذاتية. واضح أيها المكرمون؟ وهذا الموضوع سنبسط فيه القول بإذن الله عز وجل في الكتب القادمة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء من؟ جاء ربك، جاء ربك. إذن الفعل منسوب لمن؟ لله عز وجل. فالقائم بالفعل هو الله سبحانه وتعالى، والملك صفا صفا، الحال هذه صفا صفا من الملائكة، فالملائكة يأتون صفوفا. اضبطوا هذا. قال ابن كثير: وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا، فالحال من الملائكة. طيب أيها المكرمون، هذا المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ، المجيء لفظ، أليس كذلكم؟ اللفظ لابد أن يدل على معنى. المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ نفهمه وفق لغة العرب. نحن فهمنا المجيء بمجرد أن يطلق لفظ المجيء نفهمه، واضح؟ قاعدة. المعنى إن عبر عنه بألفاظ مختلفة فإن ذلكم يمنع إرادة المجاز. المعنى إن عبر عنه بألفاظ مختلفة فإن هذا يمنع إرادة المجاز. فإذا جاءك جاء وقال لك المراد بالمجيء مجيء أمره، تقول له لا، لأن المجيء جاء بلفظ الإتيان أيضا، والمعنى المعين إذا عبر عنه بأكثر من لفظ فإن التعبير بأكثر من لفظ ينفي احتمال المجاز. واضح أيها المكرمون؟ طيب، قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذن جاء هذا المعنى بلفظ المجيء وجاء بلفظ الإتيان، ونزيده قاعدة أخرى لنمنع المجاز منعا قويا، فنقول له قاعدة أخرى: تقسيم الذي أضيف إليه الفعل أو الوصف إلى أقسام يمنع إرادة المجاز. تقسيم الذي أضيف إليه الوصف أو الفعل إلى أقسام يمنع إرادة المجاز. الآن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ الآن الإتيان، لاحظوا، قسم من نسب إليه الإتيان إلى أقسام. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فإن قال الإتيان ليس إتيان الله، نقول له يمتنع هذا، لأن الله ذكر إتيان الملائكة وذكر إتيان الآيات، فلم يبق إلا أن يكون الإتيان المنسوب إليه إتيانا له سبحانه وتعالى. والقاعدة أن تقسيم الذي أضيف إليه الفعل أو الوصف إلى أقسام يمنع إرادة المجاز. وهنا الوصف والفعل أضيف إلى أقسام، فأضيف إلى الآيات، وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى، وأضيف إلى الملائكة، فهذا التقسيم لمن أضيف إليه الفعل يمنع إرادة المجاز. أنا قلت لكم سأركز هنا في هذا الدرس على القواعد التي يمتنع معها المجاز. ذكرنا كم قاعدة الآن؟ 3 قواعد. طيب، وقلت لكم اعتنوا بما يقسم من صفات الله إلى عام وخاص، وإلى كوني وشرعي، وإلى مطلق ومقيد. قال ابن القيم رحمه الله: والإتيان والمجيء من الله تعالى نوعان، مطلق ومقيد. اضبطوا هذا، وهذا مهم. الإتيان في القرآن والسنة إذا قيد فهو إما إتيان عذاب أو إتيان رحمة، وإذا أطلق فهو إتيان الله. الإتيان والمجيء في القرآن والسنة إذا ورد الإتيان مطلقا فهو إتيان الله، وإذا ورد مقيدا فهو إتيان العذاب أو الرحمة. نذكر أمثلة: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. هذا ليس المراد به إتيان الله عز وجل، وإنما إتيان يفيد الرحمة. جئناهم بكتاب فصلناه على علم. بل أتيناهم بذكرهم، هذا إتيان الله ليس إتيان الله سبحانه وتعالى، لأنه إتيان إيش؟ مقيد. قال الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. هذا إتيان ماذا؟ عذاب. واضح؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد. إذن الإتيان، وقال الله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إذن الإتيان إن جاء مقيدا فهو إما إتيان رحمة أو إتيان عذاب، تفهم هذا من السياق. وإذا جاء الإتيان مقيدا مطلقا فهو إتيان الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى آخر ما هنالك. طيب، تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم.
طيب، الحديث الآن حول الإرادة. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، فالله عز وجل موصوف بالإرادة كما دلت عليها هذه الآية، فكل ما أراده سبحانه وتعالى فإنه يفعله. قال الشيخ: ونؤمن بأن إرادته نوعان: كونية. الإرادة الكونية قال: يقع بها مراده. إذن الإرادة الكونية لا بد أن تقع. الإرادة الكونية كل ما أراده الله كونا فلا بد أن يقع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ولا يلزم أن يكون محبوبا. إذن الإرادة الكونية قد يريد الله عز وجل كونا ما يحبه، وقد يريد كونا ما لا يحبه سبحانه وتعالى، وهذا الكلام فيه تفصيل طويل، ولكن هذه الكليات نافعة هنا. قال: وهي التي بمعنى المشيئة. إذن المشيئة لا ترد بمعنى الإرادة الشرعية، اضبطوا هذا، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المشيئة لا ترد بمعنى الإرادة الشرعية، وإنما المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. فكل ما شاء الله سبحانه وتعالى وقوعه لا بد أن يقع. كل ما تقوله في الإرادة الكونية قله في المشيئة. واضح؟ واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للإرادة الكونية. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة ماذا؟ إرادة كونية. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، إرادة الإغواء، هذا مما يحبه الله، إذن هي إرادة إيش؟ كونية. طيب، وشرعية قال: لا يلزم منها وقوع المراد. إذن الشرعية قد يقع المراد بها وقد لا يقع، ولا يكون المراد فيها محبوبا له، إذ الله عز وجل لا يشرع إلا ما يحب، ولا يريد شرعا إلا ما يحب، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الله عز وجل يريد أن يتوب شرعا، يريد أن يتوب على الخلق كلهم، ولكن هل في الحقيقة تاب الله على الخلق كلهم؟ لا. إذن هذه الإرادة وقعت أو لم تقع؟ لم تقع. إذن هي إرادة ماذا؟ شرعية. هذا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية باختصار، يناسب هذا الشرح الموجز على هذا الكتاب، والكلام فيه مزيد بسط، ولكن نكتفي بهذا. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: نؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم.
أحسنت يا شيخ. الله سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة سبحانه وتعالى، وقد دلت على هذا هذه الأدلة: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فأحكم تفيد اتصاف الله سبحانه وتعالى بالحكمة. ومن أحسن من الله حكما، فحكم الله عز وجل أحسن حكم، وما كان حكمه سبحانه وتعالى أحسن حكم إلا لأنه حكم مبني على حكمة. فالله عز وجل موصوف بالحكمة، والحكمة فيها كلام غير هذا، ولكن نكتفي بهذا. تفضل شيخ.
قال: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله يحب الصابرين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
هذه الصفة صفة قائمة بذات الله عز وجل، وهي صفة فعلية، فمن شاء الله عز وجل أن يحبه أحبه، ومن لم يشأ الله عز وجل أن يحبه لم يحبه. والله عز وجل يحب ويحب، كما أفادت الآية الأولى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذا الثانية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأما الثالثة والرابعة والخامسة ففيها إثبات أن الله تعالى يحب. طيب تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال، ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
أحسنت يا شيخ. هذا فيه صفة الرضا والكره، فالله عز وجل يرضى، ورضاه صفة ذاتية قائمة بذاته، وهي صفة فعلية، وكرهه سبحانه وتعالى كذلك. والله عز وجل يرضى عن الأعمال ويرضى عن العاملين، فالآية الأولى تفيد رضاه سبحانه وتعالى عن الأعمال، قال: وإن تشكروا يرضه لكم. والآية الثالثة تفيد رضاه على العاملين، رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى يكره، وهذه الآية تدل على هذا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه قاعدة نجريها في كل الصفات. طيب تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوف.
أحسنت. الله عز وجل موصوف بالغضب، والغضب صفة فعلية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. وقبل هذا، القاعدة السابقة التي ذكرتها لكم، وهي أن المعنى المعين إن عبر عنه بأكثر من لفظ فإنه يمنع إرادة المجاز، من أمثلتها صفة الكره، فقد جاء الكره وصفا لله عز وجل بأكثر من لفظ يدل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل، فقال جبريل، فنادى جبريل: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. وقال الله عز وجل: كبر مقتا عند الله، كبر مقتا، والمقت هو أشد الكره. الكره ورد في أوصاف الله عز وجل، الكره ورد في أوصاف الله عز وجل بأكثر من لفظ، بأكثر من لفظ، وهذا يمنع إرادة المجاز. فمن قال إن غضب الله عز وجل أطلق عليه على وجه المجاز، يقال له إن إطلاق هذا المعنى على الله عز وجل بأكثر من لفظ يدل عليه يمنع إرادة ماذا؟ المجاز. طيب تفضل.
قال رحمه الله: نؤمن بأن لله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
أحسنت. من الأوصاف الثابتة لله عز وجل الوجه، والوجه صفة ذاتية خبرية، الوجه صفة ذاتية خبرية. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل له وصف، له وصف هو وجهه، ووجهه موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. والمبتدعة وغيرهم ناقشوا في دلالة هذه الآية، ونقاشهم ليس هذا محله، فنكتفي بهذا، بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بأن له وجه كريم سبحانه وتعالى. طيب تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
طيب، الله سبحانه وتعالى موصوف بأن له يدين كريمتين، نتحدث حول هذه الصفة في نقاط. الأولى: بيان الأدلة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. الدليل الأول ذكره الشيخ فقال: بل يداه مبسوطتان، هذا يفيد على أن لله عز وجل يدين موصوفتان بالبسط، ينفق كيف يشاء. الدليل الثاني: قال إبليس، قال الله عز وجل لإبليس: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فهذا أيضا دليل على أن لله عز وجل يدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيظها سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، قال: عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا يثبت لله عز وجل يدين. النقطة الثانية: دفع توهم تعارض الأدلة المثبتة لصفة اليد. الأدلة التي النقطة الثانية دفع توهم تعارض الأدلة المثبتة لصفة اليد. فصفة اليد وردت بلفظ المفرد، ووردت بلفظ المثنى، ووردت بلفظ الجمع، فربما يتوهم المتوهم تعارض الأدلة المثبتة لصفة اليد، فكيف تدفع هذا التوهم؟ ندفع هذا التوهم: أولا، الثابت لله عز وجل يدان، الثابت لله عز وجل يدان، وعلى هذا اتفاق أهل السنة والجماعة. فنحتاج إلى التوفيق بين ما جاء برفض لفظ المفرد، وبين ما جاء بلفظ المثنى، وبين ما جاء بلفظ الجمع، وما جاء بلفظ المثنى. أما ما جاء بلفظ المفرد فقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. القاعدة عند أهل العلم أن المفرد المضاف يعم، فبيده يد مفرد مضاف إلى الضمير، فيعم كل ما ثبت لله من يد، والثابت لله يدان. بذا وفقنا بين ما اليد حال كونها مفردة، واليد حال كونها مثنى، فالمفرد المضاف يعم، فبيده الملك مفرد مضاف يعم كل ما ثبت لله عز وجل من يد. التوفيق بين الجمع والمثنى مما عملت أيدينا أنعام، لنا وجهان في التوفيق، لنا وجهان. الوجه الأول أن نقول إن أقل الجمع اثنان، وهذا قول لبعض أهل العلم، أقل الجمع اثنان. قلنا اهبطوا منها جميعا، الخطاب لمن؟ آدم وحواء، خاطبهم بالجمع. فاستدل بهذه الآية بعض أهل العلم على أن الجمع أقله اثنان، هذا وجه. فحينئذ لا منافاة بين ورود اليد بلفظ الجمع وبين إثبات يدين كريمتين لله عز وجل، ونقول ما ورد بلفظ الجمع فالمراد به أقل الجمع، وأقل الجمع اثنان. الوجه الثاني أن العرب إن أضافت إلى الجمع جمعت من باب المناسبة والمشاكلة، إذا أضافت المثنى إلى الجمع جمعته، واضح؟ وهناك وجه ثالث أنه على سبيل التعظيم، واضح أيها المكرمون؟ طيب، هذه أي نقطة؟ الثانية أم الثالثة؟ الثانية، النقطة الثالثة. إذا جاءت الصفة في النصوص على صور متنوعة فإن هذا يمنع إرادة المجاز. إذا جاءت الصفة في النصوص على وجوه متنوعة فإن هذا ينفي إرادة المجاز. هذه القاعدة الآن إيش؟ الرابعة، على منع إرادة المجاز. فجاءت اليد مذكورة على وجوه متنوعة، جاءت مفردة وجاءت مثنى وجاءت مجموعة، ثم جاءت موصوفة بالبسط والقبض وبغير ذلك، فهذا كله يمنع أن يكون المراد منها المجاز. واضح؟ اضبطوا هذه القواعد فإنها نافعة في الرد على من حمل هذه الصفات على المجاز. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: ونؤمن بأن لله عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور.
طيب، الكلام حول صفة العينين في نقاط. أولاً، اتفق أهل السنة والجماعة أنا على أن لله عز وجل عينين لا أكثر ولا أقل. اتفق أهل السنة والجماعة على أن لله عينين لا أكثر ولا أقل. قال ابن القيم: فهذا الأشعري والناس قبله وبعده ومعه لم يفهموا من الأعين أعينا كثيرة على وجه، ولم يفهموا من الأيدي أيديا كثيرة على شق واحد، حتى جاء هذا الجهمي إلى آخره. فهذا الكلام لابن القيم يفيد الاتفاق، والاتفاق قد نقله الأشعري. فهذه الصفات العين واليد من الصفات التي يثبتها متقدم الأشاعرة، والعين وأن لله عز وجل عينين ممن ذكر الإجماع على أن لله عز وجل عينين، الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. النقطة الثانية، الأدلة على أن لله أن الله موصوفا بالعين، هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور في الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. هذا الحديث استدل به أهل العلم على أن لله عينين، لأن الله لو كان له أكثر من عينين لكان هذا أظهر في التمييز، فيقول إن الدجال له، إن الله له أكثر من عينين والدجال له عينان، فكان هذا أظهر في التمييز. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع كونه أظهر للتمييز بالعور، دل على أن الله عز وجل له، على أن الله عز وجل له عينين، ولكنهما عينان كريمتان، بينما الدجال عيناه فيهما ما فيهما مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين. واضح أيها المكرمون؟ هذه النقطة إيش؟ الثانية. النقطة الثالثة في التوفيق بين الأدلة المثبتة للعين. في اليدين جاءت اليدان بلفظ الجمع والمثنى والمفرد. العينان وردا في القرآن بلفظ المفرد والجمع، المفرد والجمع. فما ورد بلفظ المفرد يقال فيه ما قيل في قوله تعالى بيده الملك، وما ورد بلفظ الجمع يقال ما قيل فيه، ما قيل في قوله تعالى بأيدينا. واضح أيها المكرمون؟ فبذا نختصر القول فيها. الخامسة في دفع تشغيب بعض أهل البدع، بعض النقطة الرابعة ليس كذلك، في دفع تشغيب بعض أهل البدع يقولون واصنع الفلك بأعيننا، الباء هنا للظرفية، يشغبون على أهل السنة والجماعة فيقولون هل تقولون أنتم هذا تجري بأعيننا، تقولون هذا بأن الباء تجري بأعيننا أي أنها والعياذ بالله تجري في عين الله عز وجل، هكذا يشغبون. ومن المهم أن تعرف كيف تجيب عن هذا التشغيب. فتجري بأعيننا الباء هنا للمصاحبة، الباء ترد في اللغة العربية للمصاحبة، وهذا بينه أهل العلم. وبين شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن قوله تعالى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة وليست للظرفية. فهذه السفينة كانت تجري بحفظ الله عز وجل، مصحوبة بحفظ الله عز وجل وبرعايته وبمرأة منه سبحانه وتعالى. طيب أيها المكرمون، قال وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، وقلت لكم ممن ذكر الإجماع أبو الحسن الأشعري، وأيضا يستفاد من كلام ابن القيم رحمه الله، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور. واضح، بينت لكم وجه الدلالة. لماذا الشيخ جاء بهذا الحديث هنا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ من يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال؟ لماذا جاء الشيخ بهذا الحديث هنا؟ طيب تأملوا، أنا ما أشرب شاي.
صفة بصر الشيخ، صفة بصر الله عز وجل
ليبين أنه يبصر. تفضل. لا لا، نحن نؤمن بأن الله يسمع، صح؟ نثبت الأذن لله؟ ما نثبت الأذن. ننفيها؟ ما ننفيها. إذن كما أن السمع لا يستلزم الأذن، فالبصر لا يستلزم العين، بل جاء بهذا ليبين أنه يبصر بعينيه سبحانه وتعالى. واضح؟ قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشيخ ابن عثيمين قال قوله ما انتهى إليه بصره هذا تمثيل عظيم جدا، فدل ذلك أيضا على أن هاتين العينين يبصر بهما جل وعلا، لأن العينين هما أداة الإبصار، ولو لم يرد ما انتهى إليه بصره ما كنا نعقل إلا أن للعينين إبصارا، وكانت هذان العينان ناقص الآن وإلا لكانت هذان العينان ناقصة. يقول يعني لو أن النصوص لم ترد بهذا لفهمنا هذا، فكيف وقد جاءت النصوص بهذا؟ واضح أيها المكرمون؟ هل صرح بعض أهل السنة والجماعة بهذا المعنى قبل الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ نعم صرح ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، صرح بهذا، وأن الله سبحانه وتعالى له عينان كريمتان يبصر بهما. هذه النقطة الخامسة، ضعوها زيدوها نقطة. طيب اقرأ الشيخ.
قال رحمه الله: نؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونؤمن بأن الله تعالى
أحسنت يا شيخ. الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة، وهذه عقيدة اتفق عليها أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، من النضارة أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة أي ترى الله سبحانه وتعالى عيانا. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله. وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما بين الله عز وجل أن الكفار محجوبون أفاد هذا أن المؤمنين غير محجوبين. وقال الله عز وجل: على الأرائك ينظرون، بين أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه أنهم ينظرون، عدد من أهل السنة والجماعة أنهم ينظرون إلى كل ما يحبون النظر إليه. من يبين وجه الدلالة من الآية؟ هذا آخر سؤال، ما بقى شيء على ساعة ونص. على الأرائك ينظرون، ممتاز، حذف المعمول يفيد العموم، هذه قاعدة نافعة. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى أي شيء؟ ينظرون إلى كل ما يحبون أن ينظروا إليه، وأعظم ما يحب النظر إليه هو وجهه سبحانه وتعالى. وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قاعدة تمنع إرادة المجاز، إتباع الخبر بأسلوب موضح له يمنع إرادة المجاز، إتباع الخبر بأسلوب موضح له تمنع إرادة المجاز. هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ إنكم سترون ربكم. هذا خبر، أتبع الخبر بأسلوب وهو التمثيل، كما ترون القمر ليلة البدر. فهذا الإتباع لهذا الخبر يمنع إرادة المجاز. والتشبيه هنا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء بالمرء. واضح أيها المكرمون؟ لماذا الشيخ جاء بهذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ ليبين أن الرؤية ليست تفيد الإحاطة، فنحن نرى الله سبحانه وتعالى ولا نحيط به. وعدم الإحاطة لا يعني عدم الرؤية، فنحن الآن ننظر إلى السماء نراها ولكن لا نحيط بها، فعدم إحاطتنا بها لا يعني أننا لم نرها، ورؤيتنا إياها لا يعني أننا أحطنا بها. فإذا تصور هذا بمخلوق فيتصور في الخالق من باب أولى. فنحن نرى الله عز وجل ولا نحيط به، وعدم إحاطتنا به لا تعني أننا لم نره سبحانه وتعالى. الذي بقي يعني ينجز في دقائق معدودة، ولكن نرجئه للدرس القادم، فالأمر فيه سعة بإذن الله. الدرسان القادمان يكفيان في إنجاز ما بقي، وما كان يعني من المقرر أن نأخذه اليوم ننجزه أيضا في الدرسين القادمين هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.